العرش المكين.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلوهيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلوهيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. فعاليات ومسيرات حاشدة حول العالم إحياء ليوم القدس العالمي، وقائد الثورة الإسلامية السيد علي خمنائي يؤكد انهيار الكيان. تصاعد حدة المواجهات في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بعد اقتحامهما من قبل جنود الاحتلال. استشهاد شابين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في اشتباك مسلح مع الاحتلال في موقع عسكري شمال الضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران. ففي كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي، أكد قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي خامنائي أن فلسطين لا تزال القضية الأولى للأمة الإسلامية بمواجهة الاحتلال الظالم الذي يدعمه الغرب بشكل جنوني. وأعلن الإمام الخامنائي أن وضع العالم الإسلامي لم يعد كما كان لمصلحة العدو الصهيوني، وأن قدرات المقاومة في تصاعد مستمر ما يبشر بمستقبل أفضل. وأكد الإمام الخامنائي أن العد التنازلي لانهيار الكيان مستمر ولن يتوقف.
إن مجاهدات الفلسطينيين والدماء الطاهرة لشهداء المقاومة استطاعت أن تحافظ على هذه الراية المباركة مرفوعة، وأن تضاعف مئات المرات القدرة الذاتية للجهاد الفلسطيني. القدس الشريف وفلسطين، كل فلسطين هي للشعب الفلسطيني، وستعود إليهم إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. أعداء وحدة الفلسطينيين هم الكيان الصهيوني وأمريكا وبعض القوى السياسية الأخرى، ولكن هذه الوحدة إن لم تتصدع من داخل المجتمع الفلسطيني فإن الأعداء الخارجيين سوف لن يكونوا قادرين على فعل شيء. إن محور هذه الوحدة يجب أن يكون الجهاد الداخلي وعدم الثقة بالأعداء، والسياسات الفلسطينية ينبغي ألا تعتمد على العدو الأساسي للفلسطينيين أي أمريكا والإنجليز والصهاينة الخبثاء. الفلسطينيون يشكلون بأجمعهم جسدا واحدا.
وفي كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن دخول قطاع غزة على خط المواجهة التي يخوضها المقدسيون يفتح آفاقا عظيمة للمقاومة، داعيا قادة الفصائل إلى مواصلة هذا الموقف وهذا المنهج.
دخول قطاع غزة بهذا الشكل الذي حصل في الآونة الأخيرة لا يحتاج إلى استدلال، هذا تطور مهم جدا ويفتح آفاقا عظيمة في المقاومة. وأنا أدعو في يوم القدس العالمي قادة الفصائل الفلسطينية المقاومين المجاهدين الشرفاء الثابتين الصامدين إلى مواصلة هذا الموقف وهذا المنهج، لأنه بالتأكيد سيغير معادلات، جزء من معادلات الصراع وجزء من قواعد الاشتباك لمصلحة الشعب الفلسطيني ولمصلحة القدس وحماية المسجد الأقصى وحماية المقدسيين.
كما أكد السيد نصر الله أن التصدعات الكبيرة التي تضرب حسن الكيان تصب في مصلحة المقاومة.
في كيان اللي بلش بقولهم هم عقيدة ورؤية واستراتيجية وأديولوجية، انتهى إلى كيان وإلى دولة في خدمة شخص اسمه نتنياهو، بياخدوا على انتخابات أولى والتانية والتالتة والرابعة، وهلأ يمكن ياخدوا على انتخابات خامسة، ولكن المسار هو مسار الذهاب إلى حرب أهلية. وهناك قلق جدي داخل مجتمع العدو من هذه الحقيقة. طيب، هذا عنوان من جملة العناوين في تصدع هذا الحصن، هو ما جوى في الآونة الأخيرة في موضوع صاروخ الدفاع الجوي السوري الذي وصل إلى مقربة من ديمونة وعمل قلق كبير. وين هاي شبكات الدفاع الصاروخي المتطورة والمتنوعة؟ وعجزت وفشلت. لكن إذا اندلعت حرب حقيقية في المنطقة، حرب وانطلقت فيها آلاف الصواريخ ومن أكثر من جبهة ومن أكثر من محور، هل دفاعات الصاروخية الإسرائيلية كفيلة بأن تواجه هذه القدرات الصاروخية المتنوعة؟ الإسرائيليون ليسوا على يقين، كونوا على ثقة أيها الناس، الإسرائيلي ليس على يقين.
لبى اليمنيون دعوة قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بإحياء يوم القدس العالمي بمسيرات حاشدة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، حيث امتلأت الساحات بالمسيرات والحشود التي هتفت لنصرة القدس ولتحرير فلسطين من الاحتلال. وأكدت اللجان المنظمة للمسيرات دعم المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق. وخلال المناسبة توجه القيادي في حماس إسماعيل رضوان بخطاب إلى الشعب اليمني، دعا فيه إلى تشكيل أكبر تكتل عربي وإسلامي على رأسه محور المقاومة لتحرير فلسطين، مجددا رفض العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.
موقف الشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية نابع من هويته الإيمانية وأصالته ووعيه وثقافته، وهو مستمر على موقفه الحقي في مناصرة الشعب الفلسطيني والسعي لتحرير فلسطين والمقدسات وسائر الأراضي العربية المحتلة. كما نؤكد أن الشعب اليمني يتطلع للقيام بدور أكبر في مناصرة الشعب الفلسطيني مع كل أحرار الأمة ومحور المقاومة.
نؤكد على تمسكنا بالثوابت الإسلامية لتحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها، وخيار المقاومة بكافة أشكالها. نرفض أي عدوان على اليمن الشقيق. وختاما، تحية لكم يا أهلنا يا ربعنا في اليمن، يمن البطولة والفداء، يمن الجهاد والمقاومة. وإلى أن نلتقي بكم في ساحات المسجد الأقصى محررين، حيث تتعانق الأرواح وتتساقط الدماء في سبيل تحرير القدس وفلسطين.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، هنواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. رغم كل إجراءات الاحتلال، تمكن عشرات الآلاف من الفلسطينيين من إحياء يوم القدس العالمي وإقامة صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك. علي ربائعة، والتقرير التالي.
تمكن عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى قادمين من النقب والجليل والمثلث إلى جانب سكان مدينة القدس المحتلة، رغم الحواجز العسكرية التي انتشرت في شوارع البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى.
أنا من الناس اللي أول مرة بزور المسجد الأقصى. أنا تغلبت كتير عبالي أجيت هنا. طبعا ما في تصريح، نطينا عن الفتحة سور وتغلبنا كتير لقدرنا نوصل للمسجد الأقصى.
وكان الآلاف وصلوا المسجد قبل يوم واعتكفوا فيه حتى يتمكنوا من أداء صلاتهم في يوم القدس العالمي الذي خصص فيه خطيب الأقصى خطبته للتأكيد على ثبات الفلسطينيين على أرضهم وأهمية الدفاع عن أقصاهم ومنازلهم ووجودهم.
لا حق لليهود ولا المستوطنين في المسجد الأقصى.
وفي ظل ما تشهده المدينة المقدسة من اعتداءات صهيونية في الشيخ جراح وباب العمود، تعالت الدعوات في يوم القدس العالمي للإبقاء على حالة الاعتكاف الدائم ما تبقى من الشهر الفضيل، للتصدي لدعوات المستوطنين باجتياح المدينة يوم الأحد القادم بعشرات الآلاف.
في القلب خوف كبير على الأيام القادمة تجاه ما يحاك من مؤامرات من قطعان المستوطنين تجاه المسجد الأقصى المبارك. هناك مؤامرة كبيرة تجاه المسجد الأقصى المبارك.
وكان الاحتلال وبعد سلسلة عمليات مقاومة في الضفة شدد من حصار محيط مدينة القدس، حيث منعت حواجزه العسكرية سكان الضفة من الوصول إلى المدينة بحجة عدم حيازتهم تصاريح خاصة.
حسب الله ونعمك الوكيل. مش بدهم تصريح، مين يجيب لهم تصريح؟
حسب الله عليهم ونعم الوكيل عشان تصلح لك.
وصلنا لباب العمود رجعونا، سكتونا الجيش وخذ هوياتنا فحصوهن ورتشبونا في السيارة، وظلت السيارة الجيش قدامنا لا حاجز حزمة.
الفلسطينيون كانوا بدأوا منذ بداية شهر رمضان حراكا شعبيا إلى جانب النفير إلى الأقصى والتصدي لجنود الاحتلال ومستوطنيه داخل القدس، ما أعاد لفت انتباه العالم إلى المدينة التي يحيي مئات الملايين يومها العالمي. رمضان في فلسطين هذا العام جاء مختلفا، فباب العمود بوابة البلدة القديمة عاد له وجهه العربي والفلسطيني. وفي يوم القدس العالمي تواصل الزحف نحو القدس والأقصى منطلقا من الإيمان بأن مقاومة المستضعفين للمستكبرين ستتواصل وتنتصر، فالقدس أقرب.
في القدس أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني عددا من المتضامنين مع العائلات المهددة بإخلاء منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال شاركت المستوطنين في الاعتداء على المتضامنين بالضرب المبرح خلال اعتقالهم من حي الشيخ جراح، ورد الشبان على المستوطنين بإلقاء الكراسي وهدم الخيمة التي نصبها المستوطنون أمام مبنى عائلة الغاوي المستولى عليه قبل عدة سنوات، وتطور الأمر إلى اندلاع مواجهات. هذا ويواصل المقدسيون عددا من المتضامنين الرباط في حي الشيخ جراح يوميا للوقوف إلى جانب عائلات الحي المهددة بالترحيل من منازلها وتسليمها للمستوطنين. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
تبدو سهرة رمضانية هادئة في قلب القدس المحتلة، لكن حتى الهتاف السلمي في حي الشيخ جراح لم يكتمل. يرى الفلسطينيون أن ما يحدث هنا هو منهج يستخدمه الاحتلال منذ ما قبل نكبة عام 48، فكل هذا القمع للفلسطينيين حتى يصل هؤلاء المستوطنين إلى هنا بسلام.
انت شايف ما في اعتداءات على الجيش، الجيش اللي بيتحركش فينا، المستوطنين اللي بيتحركشوا فينا، ما في اعتداءات، وقفات تضامنية زي ما انت شايف، والمستوطنين حاطين أغاني عبرية مجاكرة في المتضامنين، وللأسف كل هذه القوات لحماية المستوطنين.
حماية واضحة من محتل مدجج بالسلاح لمستوطن من أبناء جلدته يريده في أرض ليست بأرضه، لا بل يريده في منزل ليس بمنزله أيضا.
الاحتلال جرب المقدسيين بكتير مراحل، جربونا في البوابات الألكترونية وانتصرنا، جربونا في بيت الرحمة وانتصرنا، وجربونا في درج باب العمود وانتصرنا، وإن شاء الله في حضور المقدسيين المميز اللي دايما هم ملح الأرض لهاي الأرض، هدول المرابطين اللي هم على مستوى وعلى قدر المسؤولية في حماية بلدهم ووطنهم، راح نضلنا في الشيخ جراح نبقى صامدين مرابطين ونقاوم، وإن شاء الله بإذن الله راح ننتصر.
48-67 بتعيد نفسها ولكن بحرب صامتة، علينا أن لا نترك سكان حي الشيخ جراح وحدهم في هذا الميدان، علينا أن نقف معهم. أول الأمس تم الاعتداء علينا في بيت جيراننا، هون دخلوا على البيت، بيت صالح أبو دياب، رشوا علينا غاز كلياتنا اللي في البيت، وما احترموا لا كبير ولا صغير، ضربوا النساء وضربوا الأطفال. يوم في عنا مثل هذه الاعتداءات.
كل مستعمراتهم في فلسطين كانت وما زالت لاستبدال أصحاب الحق في محاولة لطردهم وتهجيرهم، ورغم كل ذلك لم يرحلوا، وإن رحلوا بالقوة فإنهم صامدون في مكان آخر في ذات فلسطين، وإن هجروا مرات ومرات فإنهم عائدون لا محالة بقوة إرادتهم وصمودهم وتحديهم.
استشهد صباح الجمعة شابان فلسطينيان وأصيب ثالث بجراح خطرة في اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال على حاجز سالم العسكري قرب جنين شمال الضفة الغربية. وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن 3 شبان مسلحين برشاشات كارلو وسكاكين حاولوا اقتحام موقع سالم العسكري في وضح النهار في حدث لم يرى منذ سنوات بالضفة الغربية. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
تعد هذه العملية البطولية نقلة نوعية في العمل المسلح ضد قوات الاحتلال في الضفة، جرأة في اقتحام حاجز سالم المحصن، ودقة في اختيار الوقت، وأيضا من حيث العدد فهم 3 فدائيين مسلحين أرعب الكيان الذي لم يستفق من صدمة عملية زعترة بداية الأسبوع. 3 شبان يستقلون سيارة مسرعة، اقتحموا الحاجز وباشروا بإطلاق النار نحو الجنود مستخدمين أسلحة من نوع كارلو، وفي الغالب هي صناعة محلية. يرتقي شهيدان ويصاب ثالثهما بجراح خطيرة. يتميز معسكر سالم شمال غرب محافظة جنين بتحصينه القوي لاحتوائه على مقر ما تسمى الإدارة المدنية ومقرات للجيش والشرطة والمخابرات الصهيونية، إضافة إلى محكمة عسكرية وحقل للرماية، وهو أحد معابر الدخول من الضفة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.
مع تقرير الزميل ميسر بيومي نصل إلى نهاية الأخبار، والآن ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، بعدها ننتقل إلى فقرة حديث الدار، والخاتمة مع تمثيلية القسام والتي تسلط الضوء على حياة الشيخ الشهيد عز الدين القسام.
مع الشهداء.
الشهيد حسن شقورة من سكان شمال قطاع غزة أبصر النور في مشروع بلدة بيت لاهيا، فتعهده أبناء مسجد عز الدين القسام بالتربية وأصبح من رواده، فكانت هذه النشأة بمثابة دروس في الوعي والحس القوي الرافض للاحتلال الذي اغتصب الأرض وطرد الأهل. ترعرع حسن في كنف هذه الأسرة التي تحمل الهم الفلسطيني وبين أضلعها وثواني عمرها، وكان حسن يكبر لتكبر في قلبه مأساة هذا الشعب المشرد، فنهض ليحمل الأمانة ويقوم بأعبائها في مواجهة هذا المحتل. للمزيد حول الشهيد حسن نرحب بشقيقه ليحدثنا أكثر عن حياة الشهيد واستشهاده. نتعرف عليك؟
إبراهيم من زياد شقورة، شقيقه للشهيد حسن زياد شقورة.
نعم إبراهيم، يعني ياريت في البداية تحدثنا عن الشهيد، بداية نشأته وبداية حياته.
الشهيد حسن زياد شقورة من مواليد عام 1985 من مدينة المجد المحتلة عام 1948، ولد في مدينة غزة ونشأ وتربى في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفي المناطق القريبة درس في تلك المدارس، درس في مدرسة برشد للاجئين وكان حسن من الطلبة المتفوقين، أيضا درس مرحلة الإعدادية درسها في مدرسة جبالية الإعدادية جين للاجئين، ومن بعدها درس في المرحلة الجامعية في جامعة الأزهر بغزة في تخصص التصميم والمونتاج حيث كان يعشق هذا المجال.
نعم إبراهيم، يعني لو انتقلنا للحديث حول مكانة الشهيد حسن في البيت وما يميز وأبرز الصفات اللي كان بتميز فيها.
حسن كان على مستوى عدد الأفراد هو الثاني من بين 8 أشقاء، يأتي في المرتبة الثانية. حسن كان من الأشخاص المميزين داخل الأسرة، كانت دائما له بصمته داخل الأسرة، كان مثالا الأخ المثابر اللي يساعد إخوته، دائما الأخ المحب القريب من الكل. كان حسن مثالا الشاب المميز للجميع يحبه.
نعم إبراهيم، يعني لو تحدثنا عن المشوار الجهادي للشهيد حسن شقورة والذي توج بهذه الشهادة وبهذا الاصطفاء من الله عز وجل.
في البداية حسن شقورة بدأت نشأته في المساجد وخصوصا مسجد عز الدين القسام، حيث تربى بين مجموعة من أو ثلة من الشباب الذين استشهدوا لاحقا، وكان لهم البصمة الكبيرة في مسيرة حسن وفي توعيته على هذا الطريق، مثل الشهيد علاء الكحلوت، مثل الشهيد أنور الشبراوي اللي استشهدوا وهو لسه طفل، تركوا فيه البصمة الكبيرة. بدأت بعد ذلك تتطور المراحل، لما حسن صار في المراحل الثانوية بدأ يطالب الإخوة القريبين منه وهم في سرايا القدس بأن ينضم إلى مجموعات سرايا القدس، هو مع الإلحاح يعني وافقوا عليه، وكان لحسن البصمة المميزة في كل المجالات. في البداية في مجال التصنيع حيث ساهم في العديد من الخطوات الأولى كانت والمراحل الأولى في بناء الصواريخ المحلية، والتي لم تكن في تلك المراحل بالمراحل الموجودة الآن، ولكن ترك البصمة فيها كان له دور في تطوير صاروخ متوسط المدى قدس في ذلك الوقت.
نعم.
عمل أيضا في الميدان في التصدي لعديد من الاجتياحات.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مجددا عن الشهيد حسن. من جديد نرحب بإبراهيم شقيق الشهيد حسن شقورة ونكمل معه الحديث عن المشوار الجهادي والاستشهاد. كان حسن يدرك أن هذا الخيار هو خيار المواجهة والوحيد القادر على دحر هذا المحتل، وبالتالي صار على هذا النهج وخطى في درب ذات الشوكة على اعتبار أن ضريبة الانتماء للإسلام وفلسطين لابد لها من ثمن.
دائما ما تكون فلسطين والإسلام هي الطريق الأوحد لكل الشهداء وهو ما يوحدهم. حسن شارك في العديد كمان من الأمور التي كانت لها علاقة ودور بارز في مسيرته، كمان أثرت عليه لاحقا في موضوع المطاردة، ومن ضمن الأسماء اللي كانت إسرائيل وضعها على قائمة الاغتيال. شارك حسن أيضا في الإعلام الحربي، كان وسط إخوانه من الإعلاميين وكان له الدور البارز، حيث كان أحد مسائل الشمال في الإعلام الحربي ومسؤول مدينة غزة في ذلك الوقت. كان له الأثر البارز، دائما ما تترك الحمية لهذا المشروع اللي هو المشروع المقاومة لدى الشباب المسلم الملتزم أمثال حسن للتصدي لمثل تلك المواجهة والتصدي لمثل ذلك العدو الجبان.
نعم، أنتم في العائلة كنتم تدركون أن هذه طريق لا بد لها من نهاية، إما نصر أو استشهاد، وبالتالي يعني لم يكن الأمر مفاجئ لكم في العائلة استشهاد حسن؟
صحيح، يعني كانت هناك العديد من محاولات الاغتيال التي علمنا بها، فيعني أدركنا في يوم من الأيام أن حسن سيسلك ذلك الطريق، طريق ذات الشوكة، وماض فيه. على صعيد الوالد كان كل ما يصير في عملية اغتيال يقوم بالتواصل مع حسن للإطمئنان عليه، لأنه أكيد يعني كل والد دائما ما يحب الإطمئنان على ابنه. أما على الصعيد هذا فنحن مدركون تماما، كنا لأن حسن يعني ماض في هذا الطريق الذي قد ينتهي بالشهادة. نعم. والحمد لله فقد استشهد.
الحمد لله. نعم، لو تحدثنا عن تفاصيل أكثر حول ظروف الاستشهاد، كيفية الاستشهاد، وكيف تمت عملية الاغتيال.
عملية الاغتيال تمت في حي التفاح بمدينة غزة، حيث قامت طائرات الاستطلاع باستهداف مجموعة من الشباب الذين قاموا بإطلاق الصواريخ، حيث كان حسن يقوم بتصوير الشهداء الذين استشهدوا معهم لاحقا، اللي هو الشهيد محمد الشاعر والشهيد باسل شاطب. قامت قوات الاحتلال باغتيالهم في إلقاء صاروخ زنانة، وأصيب بالشظايا ولكنه لم يستشهد على الفور، إلى أن قامت قوات الاحتلال بإعادة إطلاق صاروخ جديد على حسن الذي استهدفه مباشرة، أصابهم في منطقة خلف الرأس فاستشهد رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه، وبالتأكيد يعني الرحمة لجميع الشهداء. أخيرا إبراهيم شقورة شقيق الشهيد حسن شقورة، كيف وصل الخبر أو كيف تلقيتم الخبر أنتم في العائلة، رغم كما تحدثت أن الأمر لم يكن مفاجئ، ولكن بالتأكيد هو الفراق الذي يصعب على الجميع.
صحيح، الفراق أكيد أمر صعب. كنت أنا شخصيا في المنزل مع شقيق الأكبر، وكانت العائلة كلها خارج المنزل. كنت أشاهد التلفاز ووصلتنا معلومات أنه في عملية اغتيال لمجموعة من الشباب في صايا القدس. بعد ذلك قدم الأقارب إلينا وحملوا لنا الخبر. تلقينا الخبر يعني رغم أننا نعرف طريق حسن ولكنه خبر صادم، ولكن الحمد لله على كل حال يعني نال ما تمنى، ونسأل الله أن يتقبله في عليين مع النبيين والشهداء والصديقين.
Thank you. حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي عالعهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، أهلا بكم. تتعالى الدعوات الفلسطينية إلى إعمار تجمع زهر اللوز في قرية خليل اللوز ببيت لحم في ظل مخاوف من استيلاء الاحتلال على المنطقة، وبدأت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة بتوزيع إخطارات للاستيلاء على أراضٍ في خلت نحلة وخليل اللوز، كما شرع الاحتلال بوضع خطط تستهدف قرية خلت نحلة وخليل اللوز بهدف ربط مستوطنتي أفرات وتكواع ببعضهما. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
المقاومة والاصطياف هدفان تسعى إليهما معا عائلة رشيد من خلال زيارة منزلها الذي أصلحته قبل 4 سنوات هنا في قرية زهر اللوز جنوب بيت لحم. فالمنزل الذي يصلح كمصيف تلتجئ إليه العائلة من ازدحام المدينة في عطل نهاية الأسبوع والأعياد والإجازات، وأيضا يشكل إعمار هذه المنطقة مدماكا في جدار مواجهة الزحف الاستيطاني.
بتمنى أنه يكون في عدد أكثر، بتمنى أنه هاي البيوت الموجودة هان تكون مضاءة. أنا بناشد الأهالي هاي الشقق الفارغة أنهم ييجوا لو حتى في نهاية الأسبوع.
ليست عائلة رشيد سوى واحدة من 5 عائلات فقط تتردد إلى المنازل هنا من أصل 130 عائلة مالكة لمنازل هذه القرية النموذجية التي بدأت رابطة خريجي جامعة بيت لحم بتأسيسها هنا مع قدوم السلطة الفلسطينية قبل 24 عاماً. قرية حملت في حينها اسم زهر اللوز لأنها أقيمت فوق أراضي قرية خلايل اللوز.
كان يوجد مخططات لربط مستوطنة أفرات مع مستوطنة تكوع من هذه المنطقة. وجود هذا الإسكان طبعا حال دون هذه المخططات. للأسف الشديد أن المشتركين وأصحاب هذه الشقق يعني استجاب الكثير لهم من الإشاعات والدعايات والتي تقول بأن الإسكان عرضة للخطر.
ورغم مرور أكثر من 2.5 عقدين إلا أن زهر اللوز لم ينعقد هنا، فباتت القرية موحشة خالية من السكان، ويسود تخوف من أن تكون لقمة سائغة أمام الأطماع الإسرائيلية، خاصة أن سلطات الاحتلال بدأت في الآونة الأخيرة بإخطار مناطق وأراض محيطة بقرية خلايل اللوز بالاستيلاء عليها، وبدأت تنشر خططا لمشاريع تمر بها.
فإذا المطلوب هو إحياء هذه المنطقة وتعزيز صمود الناس الموجودين هنا من البنى التحتية، التوفير كل الخدمات اللوجستية للمواطنين في هذه المنطقة، الاتصالات والتواصل مع المجتمع اللي حواليه، الكهرباء، المي، كل شيء.
وفضلا عن خلو القرية من السكان، تبرز عدة أسباب تمنع الأهالي من السكن في منازلهم، منها الافتقار لخدمات البنى التحتية من صرف صحي ومياه وشوارع وأرصفة، في حين أن الطريق الأساسي الوحيد الذي يصل قرية زهر اللوز بمدينة بيت اللحم ترابي وضيق وغير مؤهل. واليوم يطالب الأهالي بإيجاد مقومات للصمود في هذه البقعة المقاومة على ضحكات الأطفال تتعالى هنا ويزهر اللوز يوما ما.
نشكر الزميلة رشا مصطفى عن الدعوات الفلسطينية إلى إعمار تجمع زهر اللوز ببيت لحم لمواجهة مخططات الاحتلال. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيا، ننتقل إليه.
سيد حسن، ما الذي يجري في بيت لحم لجهة شق طريق استيطاني أعلن عنه قبل سنوات، ويجري الحديث عن ربط مستوطنات ببعضها البعض؟ ما هي خطورة هذا الشارع سيد حسن، وما هو مصير تلك الأراضي؟
نعم، بدءاً بدي مساء الخير إلى كل السادة المستمعين. جميعنا يعلم بأنه محافظة بيت لحم مستهدفة من قبل الصهاينة، ويعني يترجم ذلك من خلال اعتماد بيت لحم جزء لا يتجزأ من القدس الكبرى، سواء كان جنوبها أو شرقها أو غربها. يعني يتأتى ذلك من خلال المصادرات وإعلان أراضي الدولة وإعلان أراضي عسكرية وتوسيع شوارع بحجة إنها خدمة عامة أو خدمات عامة، لكن يستخدموها من أجل التنقل أو من أجل أمور خدماتية للمستوطنين، ومنع الفلسطينيين من استخدامها أو الحد من استخدامها من قبل الفلسطينيين. من هذه المناطق التي نتحدث عنها منطقة خلة النحلة أو خلة القطن أو خلايل اللوز، هذه المنطقة اللي إسرائيل يعني تنوي ربط مستوطنة إفراط بمستوطنة تقواع مرورا بإسكان الجامعة من أجل عمل حجام عازل، وبالتالي عزل مدينة بيت لحم عن ريفها الجنوبي وريف وجنوب الضفة الغربية بطبيعة الحال. طبعا هذا المشروع السياسي هو مشروع E2 على غرار E1 اللي هو العزل في منطقة أبو ديس والعزرية والخان الأحمر.
طيب سيد حسن، بالنسبة لإعمار تجمع زهر اللوز، ماذا يجري هناك حاليا، وما هو مصير تلك الأراضي سيد حسن؟
نعم، في هذه المنطقة اللي من أجل تسهيل عمل هذا ربط المستوطنتين ببعضهما البعض، هناك تسهيل لذلك من خلال إصدار أو إعلانات أراضي دولة، يعني إعلان أراضي دولة بينية الملكية تكون للدولة، وفي نفس الوقت إعلان أوامر عسكرية من أجل مصادرة الأراضي. كل هذا يأتي في سياق تسهيل هذا الأمر للمستوطنين من أجل فتح طرق لإيصال هذه المستوطنة في بعضها البعض والبؤر الاستيطانية. ولكن فجأة هذا الإسكان المنشأ منذ 24 عام وكان مهجور، وذلك بسبب الضغوطات الإسرائيلية على المواطنين وأيضا على إدارة الإسكان بحد ذاته، ولكن في الآونة الأخيرة استطعنا إيصال الكهرباء والماء للإسكان، ويوجد الآن فيه 5 عائلات منها 5 نساء رائدات فدائيات يسكننا في هذا الإسكان على قاعدة خلق حياة جديدة في هذا الإسكان من أجل جذب أو استقطاب معظم الفلسطينيين الذين لديهم شقق سكنية في هذا الإسكان من أجل إعادة إعماره. في إعمار هذا الإسكان نستطيع قطع الطريق على المستوطنين من استكمال مشروعهم الاستعماري أو الاستيطاني،
نعم،
وبالتالي إفشال مخططاتهم في هذه المنطقة. من أجل ذلك نحن نناشد من خلال منبركم وعبر الأثير معظم أصحاب الأراضي بالعودة إلى أراضيهم، وأصحاب الشقق العودة إلى شققهم،
نعم،
والصمود فيها وخلق الحياة، لأن نحن لا نملك يا إخوان سوى الدفاع عن أراضينا، الدفاع عن وجودنا، الدفاع عن كرامتنا في هذه المنطقة، لأن الله عز وجل اصطفانا دون العالمين. هذا عبء وهذه وظيفة اصطفاها الله عز وجل لنا في ظل يعني خذلان واستقواء العالم ضد الشعب الفلسطيني.
حسن بريجي، مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
أعزائنا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيا، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
أنا لا أصدق. أنت؟ أنت الشاويش فرهان سعدي؟ أنت هو قاطع طريق؟
أنا لست بقاطع طريق.
لقد كنت محترم عندنا فرهان، لقد كنت صاحب تنويهات وأوسمة.
بئس هذه الأوسمة، إنها من أعداء شعبي ووطني.
What do you say؟ ماذا تقول؟ حسناً، لقد وكأت في أيدينا ونحن لن نرهمك.
ونظرا لتزعمه عصابة من الأشقياء وإخلاله بالأمن العام واعتدائه على رجال البوليس، فقد حكمت المحكمة على المدعو فرحان السعدي بالسجن 3 سنوات. رفعت الجلسة.
سرعان ما سوف تنقضي السنوات 3 وأخرج لقتالكم من جديد.
لا لا حليم بسط أفندي، هل ستسمحون باستمرار هذا الوضع؟
ما الأمر هير جولدمان؟
هذه الأمور تجري تحت أنوفكم وأنتم لا تشعرون بها ولا توقفونها.
هدئ من روعك يا سيدي، هدئ من روعك وأخبرني ما القضية.
مصادرنا تقول إن مدينة حيفا وجوارها تشهد عمليات شراء أسلحة واسعة ومنظمة من قبل العرب.
هذا هو الموضوع؟
حليم أفندي، وهل هذا أمر بسيط؟
لا أبدا، نحن أيضا على معرفة بالأمر، ولكن الأمور محاطة بسرية شديدة، وبرغم محاولاتنا فلم نقبض إلا على بعضهم. أنت تعرف هذه أمور تحصل ولا يمكن أن نمنعها.
وماذا بشأن التدريبات العسكرية؟
أين؟ هنا في حيفا؟
في ضواحي حيفا هناك معسكرات علنية ومجموعات منظمة.
أنت تضخم الأمور يا سيدي، هؤلاء من الكشافة ولا نستطيع فعل شيء حيالهم. إن عملهم هذا ضمن القانون.
يدعون أنهم كشفيون، فما الذي يفعله الشيخ عز الدين القسام معهم؟
هل نسيت يا سيدي أن بعضهم تابع لجمعية الشبان المسلمين في حيفا؟ وأن الشيخ عز الدين عضو بارز فيها.
لا لم أنسى، ولكن الوضع أبدا لا يعجبني، فوجود القسام يعني وجود المشاكل.
هل الجميع هنا يا أبا إبراهيم؟
أجل يا شيخ.
والبنادق؟ كل واحد أحضر بندقيته معه. على بركة الله، اذهبوا إياهم وتجمعوا آخر الغابة عند سنديانة العين.
ما هو برنامج الليلة؟
سنقوم بمناورات ليلية وتسلل وهجوم وانسحاب وغير ذلك.
والرماية؟ هل سنرمي من أسلحتنا؟
لا يا أبا إبراهيم، الدنيا ليل وسنلفت الأنظار إلينا، سنقتصر على الحركة فقط.
والرماية؟ متى سنرمي؟
في النهار فقط وفي أماكن أكثر بعدا. هيا يا أبا إبراهيم، توكلنا على الله.
صباح الخير يا أمي.
صباح الخير يا ميمنة، أرى أنك استيقظت باكرا.
أردت رؤية والدي فضيلة الشيخ عز الدين قبل خروجه. ها؟ أين هو؟
لن يعود الليلة.
ماذا؟ لا يبدو عليك القلق.
ليست هي المرة الأولى، لقد أصبحت عادته.
ومنذ متى؟
بعيد انتفاضة حائط البراق.
منذ سنتين وأنت لا تتكلمين؟
ما دام في طاعة الله فلا أبالي. حسنا يا ميمنة، ماذا تريدين من أبيك؟
أردت أن أكلمه بخصوص أثاث بيتنا.
وما به؟
أيعقل هذا يا أمي؟ أنا لا أجرؤ على دعوة زميلاتي المدرسات إلى البيت، لأننا لا نستطيع أن نستضيف أحدا.
والمطلوب يا ابنتي؟
أن نشتري بعض الأثاث، البعض فقط.
هو من أين يا ابنتي؟ أنت أعرف بحالنا وبطريقة صرف معاش والدك.
بعد إذنك يا أمي، أتكفل أنا بالموضوع من خلال راتبي.
حسنا يا ميمنة، عندما يعود والدك سأحدثه.
أتعرف يا محمد الحنفي؟ لم نعد نرى الشيخ كثيرا هنا في أشرفية بيسان.
أصبح يتنقل وحده بين قرى شمال فلسطين، فقد غدا يعرف أكثرها.
ما شاء الله، لا يهدأ ولا يكل. من يرى نشاطه يحسبه في مطلع شبابه وليس كهلا جاوز الخمسين.
من كان يظن أن عصبتنا الجهادية ستتوسع بهذه السرعة؟
أجل، بعدما كنا مجموعات محدودة وصغيرة كبرت وزاد عددها. كم بلغ عددها؟
يا ماكر، لن أخبرك ولن أفشي سرا ائتمنني عليه الشيخ.
حسنا حسنا، ولكن ألا تعتقد أن عددنا مازال قليلا؟
أنت تعرف أن الشيخ يهتم بالنوع لا بالعدد. إنه يحلم بأن يكون رجال عصبتنا قادة الجهاد في كل فلسطين.
ولكن متى سيصدر أمره ونبدأ بالجهاد؟
أعتقد أن الوقت أصبح قريبا.
ماذا تقصد؟
هذا ما أردتك من أجله. لقد طلب الشيخ مني 250 جنيها.
من أين؟
من مدخرات زراعة التبغ.
يا الله، مبلغ كبير، لما يا ترى؟
أعتقد أنه لشراء الرصاص. وأنت يا عبد الملك، أنت ستقوم بإيصال المال إلى حيفا.
الله أكبر.
ما بك يا أبي؟ لما تضحك؟
منذ متى أصبحت تحتاجين إلى وسيط كي تتحدثي معي يا ميمنة؟
منذ أصبحت رؤيتك نادرة يا أبا ميمنة.
حسنا حسنا، ما قضية شراء الأثاث لغرفة الاستقبال؟
ألم تخبرك أمي؟
بلى، ولكن وفري نقودك، لن أرضى بما تقترحين.
ولكن يا أبي،
من أراد أن يصبح إماما للناس فليكن أمامهم.
ماذا تعني يا أبي؟
واجبي هو أن أواسي الناس يا ابنتي، وكي أواسيهم بحق يجب أن أواسيهم بمعيشتي.
ولكن يا أبي.
لا تحاولي يا ميمنة، لقد حسمت الأمر.
كما تشاء يا أبي.
فنجان قهوة يا ولد وبسرعة.
أمرك يا شكري أفندي، يا أكبر تاجر عقارات في حيفا.
أنت شاكر الزباوي تاجر العقارات؟
أجل أنا هو. ماذا تريد أيها الملثم؟
أنا رسول وأحمل إليك رسالة.
رسالة؟ ممن؟
من جهنم الحمراء.
ماذا؟
ويحصل هذا أمام أعينكم حليم أفندي وأنتم لا تحركون ساكنا؟
ولكن ما علاقة المنظمة الصهيونية بشاكر الزباوي؟
كان صديقنا، وهو أهم سمسار عقارات يتعامل معنا في مدينة حيفا، بل قد يكون السمسار الوحيد.
وماذا كنت تريد أن نفعل له؟ أن نخصص له حراسا شخصيين؟
ولم لا؟ في السابق كان الإرهابيون العرب يكتفون بتهديد السماسرة، أما اليوم فقد بدأوا بقتلهم.
نحن لا نستطيع حمايتهم يا هير جولدمان. لما لا تحمونهم أنتم؟ ميليشياتكم أصبحت شبه قانونية.
قد نلجأ إلى هذا الخيار، ولكن ليست هذه هي القضية الأهم.
ماذا تعني؟
في حيفا هناك جو تحريضي وعدائي تجاه السماسرة، بل إن بعض رجال الدين يقومون بهذا الدور الإرهابي والإجرامي.
نعرف هذا، وصاحبك القسام واحد منهم، بل ويسعى إلى ما هو أدهى.
كيف؟
تقاريرنا يا سيدي تفيد بأنه يسعى إلى عقد مؤتمر إسلامي لإصدار فتوى بتكفير كل من يبيع عقاراته لكم، بالتحديد لكم.
لم يكن ينقصنا إلا هذا. حليم بسط أفندي، ألم يأن الأوان لاعتقال القسام؟
سيدي هير إيتامار جولدمان، أنت تعلم مكانة رجال الدين في مجتمعنا.
ماذا تعني؟ ستتركه يحرض الناس علينا؟
لا 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 لا, لا أبدا، ولكن كي نلقي القبض على مثله يجب أن يكون لديك أدلة واضحة.
ماذا؟ كل هذا ليس دليلا واضحا؟
صبرا يا هير جولدمان، قريبا يصبح لدينا أدلة لا مجال لإنكارها.
لماذا تتشدد في هذه المسألة أكثر من غيرها يا شيخ؟
لأنها أخطر من غيرها يا أبا خالد، والوقت فيها ليس لمصلحتنا، فإذا ضاعت الأرض سيصعب علينا استردادها.
يا شيخ عز الدين؟
نعم.
من ذاك الذي يصلي في أقصى المسجد؟
ألم تعرف؟ إنه عطيفة المصري،
مهرب الحشيش الذي ذهبت لمصالحته مع جاره.
أجل، وانظر الآن ماذا يفعل. يقضي صلواته الفائتة وقد تاب عما كان فيه من موبقات، وليس هذا وحسب.
وماذا أيضا؟ لا تقل لي إنك ستضمه إلى عصبتنا الجهادية.
ولم لا؟
ماضيه يا شيخ، فيه ما فيه.
أتعرف يا أبا خالد، إن كثيرا من هؤلاء يبدأ انحرافهم من نقطة أساسية.
ما هي؟
عدم وجود هدف حقيقي للحياة، وعندها تصبح بلا معنى. ولكن إذا ما ذكرتهم بالهدف فإنك سوف ترى منهم العجب العجاب.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
You're
يلهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك يحمي ألف عرين فأر أسودك غنت فيك جنين نحن صمودك وسطى للقدس التيجانة عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناك